لا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه قراءة من كتاب السنن في أبي داود السجستاني رحمة الله عليه، وقد وصلت من القراءة إلى باب الإحصار وإلى حديث النفيل ولا أخبره محمد بن سلم الذي قبله. وهذه أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. إنسان ذهب إلى الحج وهو مسلم، ثم انقلبت به السيارة فكسر، ثم بعد ذلك تداوى فما استطاع يمشي كالناس بل عرج أو عرج، حينئذ هل يجوز له أن يحل وهو ذاهب للحج؟ هل يجوز له أن يحل أم لا؟ نعم، هل يجوز له أن يحل أم لا؟ جائز، هكذا يحب يلبس ثيابه ويروح بيته، ايش كيف يعني؟ يحلق ويذبح، لكن ما في النص كما في العدو، العدو اذا حصل يحلق ويذبح، هنا ما في النص انه يحلق، ظاهره أنه قال حل، فقد حل وعليه الحج من إيش؟ من قابل، فماذا يصنع؟ يحلق ويذبح غير تفصيل. النص يقول لك هكذا، شوف من كسر أو عرج فقد حل، مو واضح النص؟ لا تقرأ النص، قال فقد حل. إذا ايش تفصيل؟ تذكر المسألة اللي قلنا طرحتها على الشيخ الباز وقال انظر فيها فتوفي ولم يرجع الشيخ بجواب ما تيسر، ذكرتم هذه المسألة؟ ذكرناها لكم من قبل واني طرحتها على الشيخ الباز. طيب يشكل قبل شوي، إن اشترط فلا دم عليه، يكون الدم عليه، يقول القيم إن لم يشترط، هذا التفصيل إن لم يشترط، ظاهر النص أنه يحل مطلقا، لكن لابد تجمع مع النصوص الأخرى فيتبين أنه إذا اشترط فإنه ليس عليه شيء يحل مباشرة. فإذا هذا النص يعمل بظاهره في حالة واحدة، ما هي؟ إذا اشترط قال فإن حبسني حابس، إن لم يشترط فعليه دم. انتبهوا إخواني، لا يكون لكم انقطاع عن العلم بعد الحلقة، يعني راجعوا، بعض ينهم في دنياه وفي عمله وينسى مراجعة العلم، نخرج للآخرة. قال تعالى في كتابه
وما خلق الجن والإنس إلا عبدا. فلا تنهمي في الدنيا لدرجة إنها يعني تنشغل بعملك ونزواتك أو تلذاتك وتنسى العلم ولا تعرف إلا بحق. راجعه راجع العلم قبل أن تأتي، راجع ما قرأت قبل، بعد ما تخرج راجع ما درست حتى تتمكن من العلم. أما لا يكون لك علاقة إلا بحلقة فقط ساعة واحدة، كيف يكون طالب علمك؟ لا بد أن الإنسان نفسه بنار صحيحة هكذا فقط يكون العلم عنده، يكون أظن يتخرج مثقف، ما يتخرج من أهل العلم، كان ليس له نصيب إلا حلقة يسمع سيستفيد لا شك، لكن الاستفادة المطلوبة تكون بشغل الوقت للطلب، كما قال ابن حجر خير ما تشغل به الأوقات التفقه في دين رب الأرض والسماوات. والشيطان يصرفك كلما تأتي تقرأ يقول لك افعل كذا افعل كذا، ما يريد تتعلم، لكن إذا تعلمت عصمت منه ويخاف منك إذا صرت عالم أو طالب علم، يخاف على وعده، قال ولو غينهم أجمعين، فلا يستطيع غواية العالمين من بني آدم إلا بالجهل. طيب لكن ما أكملت، فإن في الحديث عليه الحج من إيش؟ من قاب. انظروا في الحديث بارك الله فيكم. طيب لو أن رجلا تعمد فعل محظورا من محظورات الإحرام، صار له شبق شديد وحاجة، فما استطاع في زعمه إلا أن يخطب امرأة في عرفة قبل التحلل، فخطب تلك المرأة وهذا من محظورات الإحرام، لكن للحاجة بعد ذلك وهو متعمد، فماذا عليه؟ عليه إما ينسك شات أو حفظ ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ليذوق بعد عمله، توافقون على هذا؟ أبو خميس إيه، لكن مش عليه الآن، ما أتى محظور؟ أي يعني إذا عقد أقصد يفسخ العقد. طيب ما عليه شيء، ما عليك كفارة فعل محظور؟ إيش؟ ها؟ إيه إذا النكاح ما فيه كفارة، إنما الكفارة باللبس والحلق قصر الأظفار الطيب الجماع، لكن النكاح ليس فيه إيش؟ ليس فيه كفارة فعل محظور، فانتبه للفرق. أنا أعلم هذه المعلومات تعرفونها، لكن طول العهد نسيتموها ولا تأتي إلا بمذاكرة، مذاكرة ثبت العلم، وإلا أظن بعضكم قد يكون أجاب عن هذا في دروس مضت قبل سنة أو يكون أجاب أن النكاح ما فيه، لكن نسي. النكاح ما فيه كفارة لعدم ثبوت الدليل لذلك. نعم ها؟ عليه إذن، لأنه النبي قال لا يخطب وقال لا ينكح المحرم، عليه إذن، استغفر الله يتوب، لكن لا يبطل إحرامه، آثم ولكن لا ينعقد عقده، يصبح آثم يستغفر وليس ولا يكون حج مبرور. لا ينعقد العقد، فرق عمر بين متعاقدين عقد وهو محرمان، هما محرمين فرق بينهما. رضي الله عنه. طيب، فإذا مرض ثم احتاج الحجامة وحلق واحتجز، حلق مكان الحجامة واحتجم حتى نزلت يعني أكثر من ثلاث شعرات مكان الحجامة، فماذا عليه؟ ها؟ الرسول ها؟ ليس عليه شيء. ليش؟ ها؟ إيه في الرأس حلق بعض الشعرات لأجل شوف حجاب الشعر، إذا ما حلقته ما يثبت الحجاب. حلق شيء من الرأس وضع حجاب واحتجب، فماذا علي؟ قلت ما علي شيء. ليش ما قلت ما علي شيء؟ مع أنه محظور. أظهر الصوت كيف ويتكلم بس ما نسمع شيء. عندي صوت هنا تفضل. معلش عليك الفاضل. ليس على شيء. ليش ما على شيء؟ لأن دي احتجبه محرم في رأسه، ما ذكر مكفر. نعم لو حلق رأسه كله لكان، لكن النبي ما حلق رأسه كله، حلق على قدر حجامه. اللهم صل عليه. حينئذ ليس على من احتجم وهو محرم كفارة في ذلك. نعم. طيب، من فعل محظور كحلق الرأس لكن من غير حاجة، عمره كان حجرة كان عنده حاجة وحلق والنبي أمر بكفارة، تعرفون الفرق بين من يقتل عامدا يقتل خطأ، يقتل عامدا ما عليه كفارة للجرم، للجرم هذا الاستغفار، والذي يقتل خطأ عليه كفارة. طيب، هذا رجل قال سبحان الله أشتهي في نفسي أتهرب رأسي، يعني اشتدت عن نفسه حتى هوي نحلة رأسه في عرفة قبل الرمي، قبل يوم النحر، قال يتهوى أحس الجو جميل، فعياذا بالله حلق رأسه كله متعمدا من غير أن يكون له حاجة ككعب العجرة. كعب العجرة كان له حاجة والنبي أمره كفارة، وهذا بلغ به الجرأة إلى أن يحلق رأسه طلبا للتلذذ بالهواء يجري على رأسه، أقرع كذا ترفعا. فهل على هذا كفارة يا صدري؟ عليه كفارة؟ في جواب غير هذا متعمد. طيب، لا هذا قلنا متعمد، جاء الحكم هو ايه، لا قلنا متعمد ان هو يعرف انه حرام. هذا صحيح ان عليه كفاره. سبحان الله، الرجل وهو محتاج جعلنا عليه كفاره، فكيف غير محتاج؟ فإذا قلت لكن وجدنا أنه إذا تعمد القتل ما كان عليه كفارة، إذا لم يتعمد صار عليه كفارة. قلنا ما كل حديث على أو حكم على جهته، ما علاقة هذا بها؟ العبادة ما في قياس أصلا، وش وجه القياس؟ إذا عليه كفارة إذا حلق رأسه إيش متعمدا، ما هي الكفارة يا أخ محمد؟ لا تنظر، إذا جاءك واحد محرم وحلق رأسه تقول له إما، لكنك نظرت، لا لا هذا عند التحديد. ويقول الإمام أحمد كان يحدد من كذا، هل عشان لا يخطئ في السنة؟ لكن تصور يا أخ محمد أنك كنت عينت مفتي، كم كتاب ستشير؟ كل ما يشك واحد تفتح تقول الإمام أحمد كان، لا بد تحفظ. ذاك الإمام أحمد من ورعه كما قال الذهبي عنه، كان الإمام أحمد لا يحدث إلا من كتاب، خشية أن يغلط. تخيل يحفظ مليون حديث فيخطئ أحيانا. محمد بن إسحاق بدل من يقول عن سكون سنة ضعيف يشتبه سنة على سنة، فيقول محمد بن إسحاق حددنا، مشكلة يصحح شيء صر فيه محمد بالتحديد، هو ضعيف فقط زل. فيخاف الإمام أحمد سبق الفهم أو سبق يعني اللسان على في أثناء التحديث على شيء مثل دقة الشعر في سلسلة الإسلام. فكان الإمام أحمد إذا حدث يقول الذهبي يحدث من كتاب، ولكم في أحمد أسوة حسنة من جهة ورع العالم أنه يحدث من كتاب حتى لا يخطئ، إن كان حافظ. لكن لا يأتي المتعلم فيقول له المعلم سم لي من حفظك، لأنك تبني نفسك لتكون يوم من أيام أهل العلم، تذكر الحديث والشاهد. فيقول حينئذ أنا أحدث أو أجيب من كتاب لأن الإمام أحمد كان. فتستعد الفرق، الفرق واضح. الإمام أحمد كان إذا حدث يحدث من كتاب، أما الطالب وهو يبني نفسه مأمور بإيش؟ من حفظ. والإمام أحمد كان يحدث حتى لا يقع الخطأ، أي خطأ يقع والكفارة عدة أسانيد ورددنا الكفارة ثبتت من غيرها كفارة فعل محظور. نعم صيام ثلاث أيام أو هي على التشهي ولا على الترتيب؟ على التشهي إن شاء فعل ذا أو ذا أو ذا طعام ست مساكين أو يذبح شاة أو أي نعم أو يصوم ثلاثة أيام أحسن ذكرتها، هذا فعل محظور. طيب، فإذا فعل محظور بالجماع هل يخير من ثلاثة أشياء هذه؟ كان محظوره الذي فعله الجماع، وفعل الجماع وهو جاهل به، جامع زوجته جاهل ليس عليه شيء. طيب لو تعمد جامعة، لو تعمد جامعة يفسد حجه. طيب ويخير بينكم الكفارة، في كفارة؟ قال ابن عباس عليه بدن يعني جمل. إذا قال قائل ما معنى جمل؟ كنا بعير. قال ما معنى بعير؟ كنا الإبل. عرفتم؟ فعليه بدنه. طيب ينفع فلوس إطعام ستة مساكين، ينفع فلوس أدفع على المساكين؟ لا يجزي، لأنه قال إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، كل مسكين نصف صاع، الحديثين. ما حكم أكل الجراد للمحرم؟ محرم شفته قدام صحن جراد يأكل منه بنهم، وقد جاء في الحديث الجراد الصيد البحر، هل يجوز يأكل منه؟ قدام صحن جراد
يجوز
لا يجوز ان تصطيد له. اذا يسال شو وقت تاكل جراد ايها المحرم، اذكر لي قصه هذا حتى صار صحنك. قال والله اخذت صوت واضرب اصيد الواحد والثنين وقليتها واكلتها الان. نقول انت الان ست توقف الان فورا عن ايش؟ الاكل، ولا تفعل هذا. فاذا قال والله واحد اهداني، ها نقول من اهداك؟ هل الذي اهداك صاده لاجلك ثم اهداك؟ فاذا قال نعم قلنا لا يجوز. فاذا لم يدري انك محرم او اعطاك اياه ولم يصده لك صاده بنفسه واعطاك اياه فايش؟ فلا حرج. نعم لا حرج. طيب الآن نقرأ محمد بن توكل العسقلاني، اقرأ ونبع القراء في درس الفجر. اخواني احضروا مبكرين، هي فرصة لكم عظيمة، المسند أحمد كتاب كبير وسيأتي تفسير ابن كثير. عود نفسك على النوم بكر حتى تحضر صلاة الفجر وتقرأ مع أصحابك. لا تجعل النوم يعني مانعا لك من الفائدة. ماذا تجنب السهر؟ أنا أظن السهر ما يزينه للشيطان، ما يزينه للشيطان. فإذا قلت أنا انقلب نومي وش اسوي؟ ما عندي شيء في الصباح، اروح جامعه، اروح وش اسمه دي عمل، فاقعد نايم لين صار الظهر، واذا صار كذلك فاقعد اسهر لين واحد اثنين. نقول لا، اضبط نفسك. مثلا اليوم لو قمت الساعه الظهر ماذا تفعل؟ نم بعد العشاء ما استطعت حتى جات الواحده، نم ساعتين ثم اكظم على نفسك بعد صلاة الفجر واقعد صاحي إلى الظهر، نم قيلولة ثم نم بعد العشاء. نظم نفسك قبل وفاتك، ترى الحياة دي لها تنظيم. من لم ينظم نفسه ذهبت أوقاته شذرا مذرا. لابد تنظم نفسك، وراك موت، وراك قبر، وراك سفر، لابد انزال. تحب تصل إلى القبر وأنت مفلس؟ فمالك هكذا كل ما جاءت نزوة جددت واحد من عيالك نزوة أجبتهم فيها، نزوة لنفسك أجبتهم، ذهبت أوقاتك. توقف، تعلم الصبر، تعلم الصبر كما كان السلف يصبرون. جاءت نزوة يسولف معاك واحد من أخوانك، مرك على الغرفة، إيه وكيف الأحوال؟ مش في الساعة 2:30 راحت عليك وصلت الفجر. اضبط نفسك، قول يا أخي إن شاء الله نفطر لك بعد الفجر، الفجر الفجر الحق. هذا متى يسويها؟ كان نسأل الله العافية عنده رحلة، يقول دابع تذكرة، يجي أخوه يكلمه أو يتصل به من طريق التواصل الاجتماعي، فيضع له حد يقول لا لا ترى عندي رحلة الصباح. يقول خلاص خلاص خلاص، يقول عندي صلاة فجر، يقول إن شاء الله بتقوم إن شاء الله. فلما تأتي الآخرة يأتي التهاون، ولما تأتي الدنيا يخاف، يخاف على القرش، يقول هذا يتروى عليك التذكر الآن، يتروى عليك مصلحة السفر. أما الآخرة تأتي التأويلات، يقول الله غفور رحيم. الله لا تشوف الناس أكثرهم هم سهرانين ما يراعون الفجر يفوتهم ولا لا، يسهر ولا كأنه وراه موت. سبحان الله، كأنه رجل آلي ما يموت، ما عمك وجدك وصاحبك وابن عمك أمام عينيك، عند ابنه بيديك رافع جنازة، هم يرفعوك ويكفنوك ويغسلوك ويدفنوك. البعض هكذا ما عنده مبالغة، كأنه رجل آلي ما لن يموت، يكتنز بهذه الأموال فقط ويتلذذ وفقط، يعني العلم أنه تحلت قسم يطلبه قليل دقائق، ولا يراجعه ولا يثبت منه ولا يحققه، فقط هكذا حياته، نزوات وأكل وشرب. نعم، مع أن الله قال بما أسلفتم من عمل يعني صالح في الأيام الخالية، قال بما غفلتم وشكلتم وتنزهتم ولعبتم وغفلتم، بما أسلفتم من عمل صالح ومجاهدة للنفس ومكابدة الليل وظمأ النهار من الصوم، بما أسلفتم في الأيام الخالية. الآن أكثر الناس بين عينيه نزواته، ضيع وخاطع فيما لا ينفع والله، والسبب أنه لا يجد في نفسه ألما لضياع أوقاته، أن قلبه فيه مرض أصلا لابد يعالج قبل وفاته، كما قال ذلك قال الناظم: والله لو كانت القلوب سليمة لتقطعت أسفا على حرمانه. رأى عليه ساعتين أمس ما قرأ فيها شيء من المصحف، ما قرأ فيها شيء من العلم، ما يتحسر يضحك، قلب مريض ما يهتم. فلو كان القلب سليم طاهر يجد نفسه في نفسه ألم من بعض وقتها، لتقطعت أسفا على حرمان وكانت سليمة يعني قلوب، ولا تبنها سكرة بحب حياتها الدنيا فسوف تفيق بعد زمان. لا يفيق إلا منكر ركيز القبر، يجي حادث فجأة يدخل القبر يكفنوه يدفنوه ظلما، يقعد فيها ربما 700 سنة في القبر ومن ورائه برزخ اليوم العظيم حتى تقوم الساعة، هو وحده في القبر يستوي عليه الليل والنهار وليس معه ولا عمله، حينئذ يدرك أنه فوت وضيع وقته. فما من ميت سبحان الله يتحسر، إن كان مسيء يقول يا ليتني تبت، وإن كان محسن يقول يا ليتني إيش ازددت إحسانا وفرط. يحضر درس العشاء، درس الفجر ما يحضر نايم، ليش؟ ازدد الخير، احضر درس العشاء ودرس الفجر، ليش الإشكال؟ استميك الشيطان، احفظ درس الفجر درس الشيء نام بكر، اجعل همك الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهمه الآخرة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمة. ومن كان همه الدنيا يعني الآخرة تبع، يقول إذا ضرب الدنيا أهم شيء الآخر تبع، إذا تعرف عنده مجالس علم مع دنيا قدم مجال الدنيا، الآخرة تبع عنده، فهذا مش مصيره إلا ما يهتم بالآخرة ويقدم الدنيا عليها، يصير الفقر يوم الأيام، لأنه قال إيش عنه: فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. فأصبحوا عباد الله، وأما أحدكم تقول له فهمه في الآخر، يتفكر في الحديث صحيح ضعيف ما معناه، يتفكر كم حديث انتهى من مسند أحمد، كم حديث حفظه منه، كم حديث عرف علته منه، الأقوال في آخر حديث أخذناه في مسند أحمد، القول الصحيح في المسألة إلى آخره. أما هكذا تمضي عليك الأوقات وأنت فقط العلم كأنه أحد نزهاتك، كأنه أحد نزهاتك، النزهة ماذا تفعل بها؟ تقعد وتنظر وترجع بيتك. لا، علمك عند السلف ما كان كأحد النزهات يقابل النسخ وينظر ويثبت ويقرأ ويتبحر في البحث وينظر ويعرض وقت العلم ويشتروا الكتب، يعني كثر الكتب ابن القيم عاش ورثته عليها بعد وفاته كتب كثيرة عاش ويبيعونها وينفقون، ما خلف لهم راتب تقاعد، ما خلف لهم تجارة،
هذا كثيرة، كانوا يبيعون ويأكلون، لا مضطرين، هذه كثرة كتب ابن القيم. والآن تروح أموال في غير كتب، أموال كثيرة كثيرة تذهب، ويكون ثلاث أرباعها قضاء حاجة أو نزوة، وتخرج هذه الأموال الكثيرة في قضاء الحاجة في الخلاء. هذا هو الوقت الذي ائتمنك الله عليه يضيع كذا. نعم محمد توفي اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله أبو داود السجستاني في كتابه كتاب المناسك، قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني،
هو صدوق عارف له أوهام كثيرة،
وسلمة قال
وهو ثقة. نعم.
قال أخبرنا عبد الرزاق،
عبد الرزاق ثقة الحافظ،
عن معمر،
عن معمر وهو من راشد ثقة ثبت،
عن يحيى بن أبي كثير
ثقة ثبت وكان يدلس،
عن عكرمة
البربري ثقة ثبت،
عن عبد الله بن رافع،
عن ابن أبي رافع ثقة،
عن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه. قال سلمة بن شبيب قال أنبأنا معمر.
نعم، وقد تقدم هذا الحديث، وهو الذي قبله وهو بمعنى، وأن من كان حاجا محرما أو معتمرا فسقط من بعيره فكسر أو عرج فإنه يجوز له أن يحل من إحرامه، لكن على التفصيل ذكرنا في الدرس الذي مضى، فإما أن يكون اشترط فقال إن حبسني حابس فيحل من غير دم، فإن لم يشترط فعليه دم وإن كان حب، والحج من قابل إن كان حاجة. نعم اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا النفيلي،
وعبد الله بن محمد القضاعي وهو ثقة حافظ،
قال أخبرنا محمد بن سلمة،
محمد بن سلمة ثقة،
عن محمد بن إسحاق،
محمد بن إسحاق صدوق يدلس،
عن عمرو بن ميمون،
عمرو بن ميمون ثقة،
قال سمعت أبا حاضر الحميري يحدث،
نعم عن
يحدث أبا ميمون بن مهران ابن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام ابن الزبير بمكة أو ابن الزبير بمكة، وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فسألته فقال أبدل الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحر عام الحديبية في عمرة القضاء.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف لأن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعنه فلم يصرح بالسماع، وأما الحكم فقال الخطابي من لا يرى عليه القضاء في غير الفرض، يعني انقسم العلماء في القضاء قضاء العمرة إلى قسمين إذا منع منها، يعني فقسمهم لا يرى عليه القضاء في غير الفرض، يقول إذا كان عمرته مستحبة لا قضاء عليه، وحينئذ فإنه لا يلزمه بدل الهدي الذي كان معه. ومن أوجبه أوجب القضاء فإنما يلزمه البدل لقوله تعالى هديا بالغ الكعبة. طيب، فرجح البعض أن عليه البدل لأن هديه عندما نحره نعم دون الكعبة عندما أحصر أنه لابد إذا اعتمر من قابل أن يهدي إيش هدي حتى يصبح هديه بالغ إيش الكعبة. وهذا الحديث لا حجة فيه لأن إسناده ضعيف، لو صح لكان دليل لمن قال لأن عليه البدل بدل الهدي، لكن إسناده ضعيف. قال بيهقي وفعله إن صح الحديث استحب، لكن ما صح الإبدال وإن لم يكن واجبا. نعم، قال ابن القيم عمرة الحديبية كانت سنة 6 فصده المشركون عن البيت فنحر البدن حيث صد بالحديبية وحلق هو وأصحابه رؤوسهم وحلوا من إحرامه ورجع من عامه إلى المدينة. طيب، فحينئذ أولئك الذين اعتبروا من النبي وصدوا في العمرة ونحروا هديهم، أولا لما كانوا في عمرة القضية على من قال أنها ليست قضاء وإنما قضية ليست قضاء ليست قضية وإنما قضاء، هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالبدل؟ هل أمرهم النبي بالبدل فقال ائتوا بدم بدل ذاك الذي ذبحتموه في الطريق؟ إذا قلنا أنه ما ثبت أن النبي أمرهم بإتيان بالبدل والأصل صلاة الذمة فإنه ليس عليهم ذلك. طيب، ثم مسألة أخرى، من أحصر كمن أحصره عدو أو غير ذلك على اختلاف العلماء في الحصر معه، منهم من قال عدو منهم من قال بكل شيء، فمن أحصر فلم يجد دم يذبحه وإيش يفعل؟ يحلق ويمشي ولا ينتظر ولو 20 يوم في نفس المكان حتى يلقى دم ويحل ويذهب؟ ينحبس وش يسوي؟ وما الدليل؟ جو العدو صدوه عن العمرة وبغي يحل يلبس ثياب ويرجع بلده، هذا يصلح؟ هذاك في عمرة التمتع، في عمرة ايش التمتع إذا قلنا أنه ترك نسك ولم يجد فيقول مدام، وكان هناك ما كان الذبح صيام 3 أيام و7 إذا رجع، فهل النبي ألزم هؤلاء بهذا؟ طيب، قال الصنعاني لم يكن كل من صاحب النبي في عمرة الحديبية كل مع الهدي، فبعضهم ذبح وبعضهم لم يذبح، فإذا من لم يجد هدي فليحلق والحل خلاص ما عليه شيء، لأنهم ما كلهم كانوا قد مصطفين هدي، من كان مصطفى الهدي يلزم أنه يحلق ويذبح، من لم يكن عنده وادي وبعض الحديين ما كان عنده وادي ما كان كلهم أغنياء. الآن ما يستطيع حقيقة الموظف في كثير من الأحوال أن يوفر في الشهر 4000 يشتري فيها بعير، فكيف في زمنهم الماضي؟ تجد بعض الموظفين الآن يحاول
يسوي تجارة حتى يغطي تكاليفه ويخلص من الديون، يحاول يفتح تجارة
قد يفشل قد.
فكيف في الماضي؟ فهؤلاء متصور من الصحابة أن ما عندهم كما ذكر الصنعاني ما عندهم هدي، فلما عنده هدي إيش؟
إيش؟
إيه خلاص. وما أمر النبي بالبدل،
ما أمرهم صلى الله عليه وسلم بالبدل عند حصول الإحصار، صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب اقرأ.
قال رحمه الله: باب دخول مكة. قال: حدثنا محمد بن عبيد
الطبري وهو ثقة.
قال: حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ثقة ثبت.
قال: حدثنا إسماعيل
المدني. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة ثبت.
عن أيوب
السختياني بن أبي تميم السختياني وثقة حجة.
عن نافع.
عن نافع وثقة ثبت.
أن ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا قدم مكة بات بذي طوى أو طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله.
نعم. هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم وهو متفق على صحته، متفق على صحته. وفيه من الفقه استحباب اغتسال دخول مكة، وهي سنة منسية اليوم. انظر إلى أهل جدة، اغتسل واحد منهم كم أخذ عمره؟ يقول: كثير معكم رمضان ورمضان ورمضان ورمضان. هل مرة فعلت هذه السنة قبيل أن تدخل مكة اغتسلت لدخول مكة؟ يقول: ولا مرة. كنت مع أحد المشايخ الفضلاء وذكرت له هذا، فقال: أما أنا فما تفوتني. قالها. فقلت في نفسي: والله توفيق، كيف يوفق بعض الناس السنة يقرؤون العلم ويعملون به، وناس يقرأ العلم فيدخل من هذه الأذن ويخرج من هنا فليس مستقر له بقلبه وحضورا في نفسه فيعمل به وقت حضور المسألة، فيدخل مكة ومعتبر ومغتسل. فحينئذ قبيل أن يدخل إلى مكة في آخر محطة ينزل في الخلاء يغتسل لدخول مكة. نعم. ويدخلها نهارا. نعم. ثبت أن النبي دخل مكة ليلا في عمرة الجيران، لكن هذا الحديث يدل على استحباب دخولها نهارا وجواز ذلك ليلا. وفيه من الفقه أنه يستحب المبيت بذي طوى، هي ثلاث أوجه: بفتح الطاء طوى، وطوى وطوى، والفتح أفصح وأشهر كما قال صاحب العام. ومورع مكة داخل الحرم، الاسم بئر عند مكة في طريق أهل المدينة. طيب اقرأ حديث اللي بعدها. ولكن إذا كان ذي طوى في طريقه.
قال رحمه الله:
أما أتكلف ويبحث عنها؟ قيل: لا، يعني كانت في طريقه ذي طوى. نعم. خلي اقرأ. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي
ثقة.
قال: أخبرنا معن.
معن بتسكين العين وهو بن عيسى الأشجعي وهو ثقة ثبت.
عن مالك.
عن مالك ورأس المتقنين وكبير المتثبتين.
قال حاء وحدثنا مسدد.
هذا بعض التعويض بسند الإسناد. مسدد بن مسرهد بن مسربل ثقة حافظ.
قال وابن حنبل.
أحمد بن حنبل معروف وهو ثقة حافظ حجة إمام.
عن يحيى.
يحيى القطان سعيد القطان ثقة المتقن حافظ إمام قدوة.
قال حاء وحدثنا عثمان بن أبي شيبة.
نعم ثقة حافظ له أوهام.
قال أخبرنا أبو أسامة
حماد وهو ثقة ربما دلس.
جميعا عن عبيد الله.
عبيد الله بن عمر العمري ثقة ثبت.
عن نافع
مولى بن عمر المدني ثقة ثبت.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثنية العليا. قال عن يحيى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كذا من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى.
باب الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر الله
أكبر. هذا الحديث إسناده صحيح وفيه من الفقه بعد أن تعرف أنه متفق على صحته خرجه البخاري ومسلم أن من السنة أن يدخل المرء إلى مكة من الثنية العليا الذي كان يدخل منها وهي المسماة بكداء من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. الثنية العليا هي التي ينزل منها إلى المعلم مقبرة أهل مكة تعرفونها يقال لها كداء هذه الثنية العليا. والثنية كل عقبة في جبل أو طريق عالم فيه الآن تجد مرتفع مشرف على مقبرة المعلم فهذه الثنية لعلها العليا التي يسمى الدخول منها إلى مكة وذلك لأن من دخل كما قال ابن تيمية يكون مستقبل الكعبة إذا فعل ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله أو ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه ويخرج من كدى وهي الثنية السفلى وهي التي أسفل مكة عند باب شبيك يقال لها كدى. نعم وهذا ليس على سبيل لا شك الوجوب وفي لفظ عند البخاري من طريق مسدد دخل مكة من كتاء من الثنية العليا التي بالبطحاء بطحاء المكان متسع ويخرج كان من الثنية السفلى صلى الله عليه وسلم. طيب اقرأ. هذا العبد لا يتكلف العبد هذا إن تيسر له وإلا لا يتكلف ويشق على نفسه مشقة عظيمة في ذلك التي لا يحتملها. نعم.
قال رحمه الله زاد البرمكي يعني ثنيتي مكة وحديث مسدد أتم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي ابن محمد العبسي وهو ثقة حافظ له أوهام.
قال أخبرنا أبو أسامة.
أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي وهو ثقة ثبت ربما دلس.
عن عبيد الله
بن عمر بن حفص العمري وهو ثقة ثبت.
عن نافع
ثقة ثبت.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المدينة من طريق الشجرة، الشجرة كانت ذي الحليمة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا رجع أيضا بات بها، وإذا دخل ويدخل من طريق المعرس، مكان معروف على ستة أميال المدينة. قال الحافظ وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال المدينة، لكن المعرس أقرب. والمعنى أنه كان يخرج من المدينة من طريق الشجرة التي بمسجد الحليفة، ويدخل المدينة من طريق المعرس وهو أسفل من مسجد الحليفة. وهذا كما كان قيل يفعل في العيد، يخرج من مكان ويدخل ويرجع مكان آخر. نعم، اقرأ.
قال حدثنا هارون بن عبد الله
البزاز وهو ثقة.
قال أخبرنا أبو أسامة
حماد بن أسامة القرشي ثقة ثبت ربما دلس.
قال أخبرنا هشام بن عروة
ثقة ربما دلس الأزدي.
عن أبيه
أبو ثقة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدى أو من كدى، وكان عروة يدخل منهما جميعا، وأكثر ما كان يدخل من كدى، وكان أقربهما إلى منزله.
نعم، وهذا الحديث أيضا متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. من كداء أي من أعلى مكة كان يدخل، أو دخل رسول الله عام الفتح من كداء. طيب، إذن هذا يدل على أي شيء؟ يعني الدخول من كداء سواء كان الإنسان محرم أو كان حلال، لأن الفتح كان إيه؟ كان حلال ما كان محرم. نعم، فيدخل من كذا، وليس ذلك خاص بالإحرام. الحديث الذي قبله ذكر في مطلق أن النبي كان يدخل مكة من ثنية العلي ولم يدخل حتى الإحرام، فإذا الأمر مطلق سواء كان محرم أو غير محرم، يدخل من كداء، وكداء من أعلى مكة كما تقدم، ويدخل بالعمرة من كدى. طيب، وفي رواية البخاري دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة، وفي رواية خرج من كدى. اقرأ.
قال حدثنا ابن المثنى
ثقة ثبت.
قال أخبرنا سفيان بن عيينة
ثقة حافظ تغير حفظه ربما درس الثقات.
عن هشام بن عروة
ثقة ربما درس.
عن أبيه
هو ثقة.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها.
نعم، هذا كان حديثه، هذا الحديث متفق عليه أيضا. إذن هذه عدة أحاديث تدل أنه كان يخرج يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها. والآن انضبط عندك أظن أعلاها وأسفلها، أعلاها كداء ولا كدى؟ كدى. أسفلها كدى. وعلى أنت يسر أن يدخل الرجل من أعلاها. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فائدة في ذلك، قد يشبه أن يكون ذلك، والله أعلم، أن الثنية العليا التي تشرف على الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجهه، من وجهة البلد والكعبة، ويستقبلها استقبالا من غير انحراف، بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى لأنه يستدبر البلد والكعبة، مستحب أن يكون ما يلي منها مؤخرا لئلا يستدبر وجهها. نعم، باب في رفع اليدين. قال رحمه الله: باب في رفع اليد أو اليدين إذا رأى البيت.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن معين.
غطاء يحيى بن معين ثقة ترتيب جرح التعديل.
أن محمد بن جعفر
الهذلي ثقة صحيح الكتاب
حدثهم قال أخبرنا شعبة
الحجاج وهو ثقة حافظ متقن
قال سمعت أبا قزعة يحدث
وهو سويد الباهلي ثقة
عن المهاجر المكي.
المهاجر المكي مقبول.
قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن الرجل يرى البيت يرفع أو فيرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. قال أبو حاتم الرازي المهاجر المكي ليس بالمشهور.
هذا هذه مسألة رفع اليدين عند رؤية البيت، والحديث الذي ورد في ذلك إسناده ضعيف، فيه المهاجر ابن عكرمة المخزوم المكي وهو مجهول. قال أبو حاتم الرازي المهاجر المكي ليس بمشهور، فالحديث إسناده ضعيف لأن فيه جهالة. واختلف العلماء رحمهم الله في رفع الرجل يديه إذا عاين البيت عند رؤية البيت، فقال بعضهم يكره، ورجح ذلك الطحاوي وذهب إلى ذلك الحنفية والمالكية، واستدلوا على ذلك حديث جابر ما كنت أرى أحد يفعل هذا إلا اليهود، هذا يدل على كراهة ذلك. الثاني يستحب وهو قول جمهور العلماء الحنابلة والشافعية وقول الإمام أحمد والثوري وابن مبارك جمهور الفقهاء العلماء على أنه يرفع يديه عند رؤية البيت. اللهم أنت السلام منك السلام حينا ربنا بالسلام، وهذا كان دعاء ابن عمر عمر بن الخطاب عند رؤية البيت كما عند البيهقي وغيره، ويرفع يديه. والظاهر أنه يرفع يديه وقول جماهير العلماء لورود ذلك عن ابن عمر وعن ابن عباس، يرفع يديه عند رؤية البيت، وهذه سنة محجورة. جاء حديث أنه يرفع كان النبي يرفع يديه عند رؤية البيت ويقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة، لكن إسناده معضل كما قال ابن حجر لا يصح إسناده، لكن ورد عن الصحابة عن ابن عباس وعن ابن عمر رفع اليدين عند رؤية البيت. فقول الجمهور هو الصحيح، قول الجمهور هو الصحيح. ونكمل إن شاء الله ما تبقى من أحاديث السنن في الدرس القادم إن شاء الله.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حسن الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
هل يجوز الاغتسال قبل دخول مكة؟ وأنا قد اغتسلت الإحرام. نعم اغتسال اغتسال الإحرام واغتسال دخول مكة. ولا يكون للشيطان حظ منك أن تتكلم برأيك في الدين فتقول أنت في سيارات. أول كانت مسافة طويلة بين غسل الإحرام في الميقات والغسل عند دخول مكة سيارة. فجاء الغسل على النبي في الإحرام كان يتجرد الإحرام ويغتسل وكذلك جاء الغسل عند دخول مكة وهي سنة منسية. فاليوم إذا دخلت مكة وأنت محرم وأردت الدخول ادخلها نهارا العصر بعد صلاة بعد شروق الشمس سلم نهارا وجنب في آخر محطة من المخط السريع قبل دخول مكة اغتسل وادخل مكة وأنت مغتسل. إيه قبل ما تدخل مكة قبل ما تدخل مكة اغتسل لدخول مكة هذه سنة جزا الله خير من يحييها وأعرف قليل فقط من يحييها جزا الله خير من يحييها فإنه مثلا يبدأ الزوج يصلي تقول له الزوجة ليش نزل تشتري شيء من البقالة يقول لا اغتسل لدخول مكة ترجع الزوجة لإخواتها تقول لهم والله اغتسلنا دخول مكة الأخوات يقولوا لجيرانهم وهكذا تنتشر السنة. إذا فعلها الواحد تنتشر أما إذا بقيت ما تعمل بها ما تنتشر. نعم ما تنتشر. والسنة لها فضل عند الغفل عنها لأن النبي قال من وراء إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن بسنتي له أجر 50 يعني منكم يا أصحابي. إن السنة وقت الغفلة وعدم وجود المعين يكون ثقيلة شاقة فالذي يعمل بها يكون أجره كبير. هل عمرة في شهر الحجة أفضل؟ نعم عمر النبي كان في ذي القعدة أو ذي القعدة وأنتم اليوم دخلتم في الأشهر الحرم فانتبه أن تعصي الله وراءك شهر ذي القعدة كله حرام. أخرج من بيتك المنكر إذا كان عندك تلفزيون وقنوات فضائية محرمة أخرجها الآن أنت في شهر حرام. أخرج من بيتك أمواس الحلاقة لا تحلق لحكمة ذهب العمل لا يجوز. اذهب لدولابك الآن بعد صلاة العشاء وأخرج الثواب والبناطيل قصرها فوق الكعب تمشي مسبل وأنت في ذي القعدة عذابك أشد في القبر بالإسماء أنك مسبل وأنت في ذي القعدة تحلق لحيتك وأنت في ذي القعدة والمرأة تذهب إلى منزلها تشيل البوالط هذه التي تحزن تضيق على جسمها تستبدلها في ذي القعدة وكل أشهر القعدة ليست محل الطاعة فقط بل هو كرمضان أشهر حرم كرمضان من جهة أن يدرب الناس على الطاعة وترك المعصية. فمن لم يطع الله في ذي القعدة ورمضان وذي الحجة متى يطيع الله؟ والذنوب في ذي القعدة أشد. فإذا كنت غافل عن الطاعة في ذي القعدة فلا أقل أن تترك المعصية فيها فإن ترك المعصية من أعظم الطاعات في ذي القعدة وغيرها. لكن ذي القعدة من عصى الله فيه العذاب عليه أشد لأنه من أشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر وذكر منها 4 الحرم من هذه القعدة. عليك أن تخاف الله في هذا الشهر ولا تعصيه لا باطلا بالرياء والسمعة والحسد والاعتقاد الفاسد كان تمشي مع أحزاب وجماعات مبتدعة أو الشرك وهو أعظم معصية في هذا الشهر أو سفك الدم أو الغيبة والنميمة أو ظلم الأولاد في البيت والزوجة فأنت في ذي القعدة فأحسن حتى يحسن الله إليك سبحانه. رجل أحرم من مكة في الحج لأنه لا يوجد معه تصريح على كل حال أمر ولي الأمر اللي اجتهد فيه يشمل مكة وغيرها. فإذا كنت أول مرة والحج فرض في حقك فما أظن ولي الأمر يمنعك من الفرض لا أظن فرض هذا. أما إذا كان مستحب في كل 5 سنوات تنظيما حتى لا يحصل الدهس الذي كنا نسمعه لأن ليش تراجع الدهس هذا الخطة طيبة. فإنه كنا نسمع مئات يموتون عند الجمرات لأن كل الناس يشتاقون للحج وخاصة البيت الحرام مغناطيس القلوب فيأتي هذا وهذا ويستحمون ويموتون. سبحان الله كثر السحاب. اجتمعوا لأربع العلماء فنظموا هذا الخمس سنين عملا بحديث إن عبدا أصحت له بدنا لا يفتدي خمس جالسين إنه لمحروم. حسن الباري هذا الحديث. فقال العلماء لك كل خمس سنين حجة. فطاعة ولي الأمر في تنظيم الأمور مطلوبة. مطلوب طاعته في تنظيم الأمور، مطلوب النظر في اجتهاده والاستفادة منه والقيام به. على كل حال من لم يتمكن المرأة ما تمكنت المحرم وهي في مفسدة عظيمة لو أنها سافرت بمحرم أو لا تستطيع، فعند الاضطرار حينما لا تستطيع المرأة كان يقال أن لو بقيت هنا يأخذ الترحيل، وإذا راحت يحصل لها كذا وكذا، فلا بد أن تذهب من غير محرم. فإذا حصل الاضطرار فحينئذ تذهب على وفق حالة تشبه المحرم في الحفظ، رفقة صالحة إلى آخره، أن تكون آمن الفتنة. ولكن ليس حاجة ضرورة. نعم. رجل اعتمر في شوال ويريد أن يعتمر في شهر ذو القعدة. على كل حال إن كان هو من أهل جدة فله أن يعتمر كل عشر أيام، كما قال الإمام أحمد كل عمرة بين عمرة وعمرة يقول الإمام أحمد عشرة أيام. أخذ الإمام أحمد بأثر أنس أنه كان إذا حمم رأسه أو اسود يعتمر، وكان ذلك عشرة أيام. كيف يرفع اليدين عند رؤية البيت؟ يرفعهما لعل المقصود الدعاء، يعني يرفع على صيغة الدعاء. هناك كلام الإمام أحمد في هذا الباب يحتاج إلى نظر، ولكن لم يذكر بالحديث كيف الرفع، فلعله في الدعاء يعني بطون يده يجعلها إلى وجهه، ولم أظفر بأثر في هذا، فالله أعلم. لكن أصل الرفع هكذا، خاصة عمر كان أول ما يرى البيت يدعو فيقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، فكان يدعو إلى رأى البيت، حينئذ يناسب هذا أن يرفع يديه، فلعله يرفع يديه ويدعو. كنت في عمرة وبعد انتهيت من السعي وأنا ذاهب الحرق وأنا في ساحة الحرم رأيت صرصار صغير فقتلت، لا شيء عليه من هذا، مؤذي، صرصار مؤذي. وقد قلنا أن كل مؤذي يقتل في الحل والحرام. بهذا ينتهي لقاء اليوم. نلتقيكم بعد صلاة الفجر. أنا الآن من أخو القراء أن يرسقوا وأن يحضروا ولا يغيبوا جميعا، لأن درس الفجر مهم. ما تعرف فضل هذا المسند الذي تهمله إلا إذا انقطعت، يعني صار لك رحلة غادرت البلد إلى بلد أخرى لا يدرس فيها المسند، فجاهد أن تسمع أحاديث المسند كلها، سواء ألقي في المجلس سبعة أحاديث أو خمس أو ثلاث أحاديث حسب المتيسر، لكن لا تغيب عن حلقة العلم. وين تغيب؟ إلى الفراش. الفراش ستنام نومة طويلة في القبر، فنذهب خير يا أخي بطلب العلم والعمل به والجد والاجتهاد، تنام نومة طويلة في القبر. كم 900 سنة إلى أن تقوم الساعة؟ ما ندري متى الساعة، لكنها قريب، اقتربت الساعة، تبقى في القبر حتى تبعث، ومن ورائهم برزخ يوم البعث. ما دامك راقد راقد في القبر احسن الرقد العلم والعمل ترجع البيت تسافر من السفر يروح يجري على البيت الفراش بل ما يصلي الفجر ربما سهر بالليل وشوف ما اظلم صدره وقد فاتته صلاه الفجر ما اظلم صدره اشأم يوم فاتته صلاه الفجر نعم شوف وجهه اذا فاتته صلاه الفجر بعضها يعني بعض الناس من ضعف ايمانه وجهه عندما قصرت مع زوجته ايضا في رحله فاتتها صلاه الفجر فاتته والاصل تصحيه زوجته وتصحيه زوجته مثلا الى رحله طيران يسافر فيها شوف وجهه اول ما قام وطلعت الشمس طالع فيها متبسمه والله فاتت اليوم صلاه الفجر كان عيد نعوذ بالله اذا كان فعل ذلك ففيه نفاق في قلبه يضحك ويتبسم الله فاتت الصلاه اليوم وشو نفس اليوم نفس الوقت فاتت رحله انت ليش ما تصحيني حسبك الله انت ما فيك خير انت سبها ليش لكن هذا كنت تضحك معها والان لما فاتك شيء من الدنيا تكاد سبها مرض مرض يجب ان يقضى عليه الرب يقول بل تؤثرون حياه الدنيا والاخره خير وابقى لا بد الانسان يطهر قلبه من هذا المرض يتعلق بالدنيا ويضبط نفسه للآخرة قبل وقت أتحب أن تدخل كفنك فإذا قيل لك انطق بالصدق كشف عن وجهك وتبين فأرجعت لك الحياة بقدر ما تتعرف الحقيقة تحب أن تقول أنا كنت عبد غافل مقصر يسمع الوعظ فلا ينفعني الوعظ حتى توفيت وعندي أماني حتى توفيت ما توقعت توفي تلك الليلة وتوفيت يا ليتني ويا ليتني رجع ومات تحب تكون هذا العبد إذن اعمل قبل أن تأتيك المنية فجأة وتسمع أصوات منكر ونكير في القبر من ربك ما دينك من نبيك تتحسر والله تتحسر ما تنفعك الزوجة إذا كنت تلعب معها ولا ينفعك صاحبك الذي كنت تلهى معه وتسهر حتى يفوتك الفجر ما ينفع غير عملك فاتق الله في بدنك لا تمسه النار في القبر لا تغفل وتعمل بمقتضيات قسوة القلب من كثرة الكلام واللهو والقيل والقال أيام معدودة نعم أرى بعض الناس مقصر لكن إن شاء الله في الأيام القادمة يستدرك ما بعدها ناموا مبكرين واحضروا صلاة الفجر في جماعة واعلم أن الصلاة في مسجد فيه مصلين أكثر أفضل من سماعا فيه مصلين أقل ونقول اثنين متساوين في الأعمال يصوموا رمضان يزكون نفس الشيء يصلون في الصف الأول لكن هذا يصلي في مسجد صغير حضوره حوالي 70 أو 120 وهذا يصلي في مسجد كبير حضوره حوالي 800 سبحان الله إذا رفع رأسه كلهم مخلصين إن شاء الله يقول له تعال صلي معي النبي يقول صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل والأربعة أزكى من الاثنين تعال صلي معي في مسجد جامع الفجر العصر يقول لا أريح لي هذا المسجد سبحان الله تكاسل عن الصلاة في مسجد فيه كثرة ناس مع كون النبي ينصح أن صلاة الأكثر أفضل من الأقل ترك المسجد الجامع الكبير وصار يصلي في مسجد صغير توفوا الاثنين في نفس السنة في نفس الوقت لا شك أنه سينظر إلى أعناف الجنة وصاحبه مرتفع في بيش فرض صلواته في المسجد الأكثر النبي قال صلاة الرجل في الأكثر صلاة في المسجد الأكثر المصلين أزكى فالبعض من كسلة تجدوه مع انه في المسجد الكبير يكون فيه درس فوقه يؤجر اجور كثيره كعتق اربع رقاب كل هذا يهمله لاجل الفراش ولاجل النوم ولاجل الكسل فيا اخي تعوذ بالله من عزم الكسل وانما التلاعب يعني مع النفس والله يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل ويفعل اشياء لتكسل قبل النوم ياكل كثير ويشرب كثير وينام كيف هذا يكون كيف يقول؟ قيل لداود أو سليمان ما قدرت علينا أيها الشيطان ولا مرة قال زينا لك الطعام والعشاء حتى نمت على الصلاة كسل أنت نعم نمت على الصلاة لا يكسر الشيطان يحل لك الطعام قبل النوم وتأكل وتأكل، هذه ألد كر، لا هذا اللقمة حط عليها فلفل كلها، هذا اللقمة لين تنفسها بطلك البعير ثم تشرب عليها برميل ثم تنام متى تقوم الفجر، وإذا قمت الفجر متى تأتي الدرس، فالكثير الطعام الكثير يؤدي إلى الكسل، فلا يصنع الإنسان شيء في حياته، قلل طعامك ما استطعت. نسأل أن يغفر لنا ويرحمنا ويهدينا سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، لقاؤنا بكم بعد صلاة الفجر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.